أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، وهو مخصص للحديث عن الأصول العملية وعن تعارض الأدلة. طيب، جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى مطالب هذا الجزء الثاني، تتميز هذه المطالب بأنها تقترب، يعني المذكورة في الحلقة الثالثة تتميز بأنها تقترب كثيراً على مستوى النتائج النهائية من النتائج التي بنى عليها المصنف فعلا في البحوث. في الحلقة الثالثة المصنف عودنا على أن نتائج البحث في الحلقة الثالثة قد لا تكون متوافقة أو متطابقة مع نتائج بحثه النهائي في البحوث. هنا في القسم الثاني نجد أن الأمر، أن دائرة النتائج التي لا يبني عليها الشهيد الصدر فعلا قليلة جدا، هذا إن كان لها وجود. فمعظم النتائج النهائية هنا هي النتائج النهائية له في البحوث أيضا، وإن كان قد يختلف طريقة عرض المطلب أو قد يختلف مستوى عرض المطلب بين الحلقة وبين البحوث. بل نجد أنه في بعض مسائل ومطالب هذا الجزء الثاني، هذا القسم الثاني، مثلا كبعض مباحث الاستصحاب أو جل مباحث الاستصحاب، نجد أن عبارة الشهيد الصادر التي في الحلقة الثالثة هي نفسها عبارته التي في البحوث. يعني ليس فقط أنه لم يزد على المطلب شيئا، بل أيضا استعمل نفس العبارة. طبعا مرجع ذلك إلى أن ما كان قد كتبه السيد الهاشمي في باب التعارض يبدو أنه فقد منه، فكان يتمم مطالب التعارض من البحوث بالاعتماد على مطلب الحلقة الثالثة. وكيفما كان، ميزة أخرى لمطالب الجزء الثاني أنها مطالب مترابطة جدا. ميزة هذا المطالب الجزء الثاني من الحلقة الثالثة أنها مطالب مترابطة جدا. في القسم الأول من الحلقة الثالثة مثلا من كان يفوته شيء في مباحث المعنى الحرفي لنفترض يمكن أن يعوضه أو يمكن أن يتجاوزه في مباحث الأوامر أو النواهي أو ما يأتي بعد ذلك، ليس هناك هذا الترابط الوثيق. لكن هنا على مستوى مطالب الجزء الثاني من الحلقة الثالثة مطالب مترابطة للغاية، مترابطة جدا. عندنا بحث طويل عن البراءة، ما يفوتك من أوائل مباحث البراءة لا يمكن أو يؤثر على فهم بقية مباحث البراءة. عندنا بحث طويل عن العلم الإجمالي أيضا هكذا. عندنا بحث طويل عن الاستصحاب نفس الكلام. فلذلك هنا المطلوب هو المتابعة، إن المطلوب بشدة أو تتأكد مطلوبية المتابعة اليومية، تتأكد وتشتد مطلوبية المتابعة اليومية. وهنا يعني التهاون هنا من شأنه، أو يعني التهاون لا سمح الله، أو الانشغال وتدوير بعض الانشغال هنا من شأنه أن يؤثر كثيرا على فهم مطالب، على فهم مطالب الحلقة الثالثة في هذا الجزء الثاني. نستعين الله تبارك وتعالى في فهم مطالب هذا القسم من الحلقة الثالثة. مصنف رضوان الله تعالى عليه قبل أن يبدأ بالحديث عن تفاصيل الأصول العملية ارتأى أن يقدم مقدمة، هذه المقدمة فيها مباحث مشتركة، مباحث تشترك فيها الأصول العملية. إذن ارتأى أن يعقد تمهيدا للمبادئ المشتركة بين الأصول العملية، وهذا نظير ما صنعه في القسم الأول من الحلقة الثالثة عندما عقد تمهيدا مشابها للمبادئ المشتركة بين الأدلة المحرزة قبل الشروع في تفصيلات تلك الأدلة. المطلب الأول يعنونه المصنف رحمة الله تعالى عليه بعنوان خصائص الأصول العامة. بعدما فرغنا من الحديث عن الأدلة المحرزة ونريد الآن أن ندخل ساحة الأصول العملية، من المناسب أن نتعرض للخصائص والفروق التي تميز باب الأصل العملي عن باب الدليل المحرز. يعيد المصنف هنا التذكير بما كان قد تقدم معنا من أن أصول الفقه عند الإمامية قائم على ثنائية الأدلة المحرزة والأصول العملية، وأن الحكم الظاهري تارتان يجعله المولى لإحراز الواقع، وأخرى يجعله لبيان الوظيفة والموقف العملي. بعد أن تعرفنا جيدا على الأحكام الظاهرية في أبواب الأدلة المحرزة في باب الدليل المحرز، الآن بماذا يمتاز حقيقتان الحكم الظاهري في باب الأصل العملي عن الحجية في باب الأمارة؟ فيما سبق طبعا عن أي فرق نبحث هنا حتى نحدد موضع البحث؟ لا نبحث هنا عن الفروق الاصطلاحية أو عن الفروق الشكلية، ما نبحث عنه في المقام إنما هو الفروق الحقيقية الواقعية الثبوتية، الفروق التي تعود إلى جوهر إلى جوهر الحكم الظاهري هنا وجوهر الحكم الظاهري هنا، لأن مصطلح الأصل ومصطلح الأمارة لم يرد في آية أو رواية حتى يكتفى بالتفرقة الصياغية بينهما أو بالتفرقة اللسانية الإثباتية بينهما. إذن حاجتنا إلى التفرقة بين النوعين إنما هي لأجل تبرير الفروقات العملية الحقيقية التي نجدها بين البابين. فمثلا في باب الأمارات عرفنا أن مثبتات الأمارات حجة، بينما المعروف في باب الأصول أن مثبتات الأصول ليست بحجة. ما هو السر في هذا الفرق؟ ما الذي أدى إلى أن تثبت الحجية لمثبتات الأمارات للمثبتات هناك في باب الأمارات وأن لا تثبت الحجية للمثبتات هنا في باب الأصول؟ عرفنا أيضا أن الأصول أو أن الأمارات تتقدم على الأصول في مقام المعارضة. إذا تعارض أصل مع أمارتين لا شك ولا ريب في تقديم الأمارة على الأصل. لماذا وما هو السر في تقدم الأمارة على الأصل؟ ما هو الفرق الواقعي الذي أدى، ما هو الفرق الثبوتي الذي جعل الأمارات مقدمة على الأصول؟ إلى ما هنالك من فروقات بين البابين. هذه الفروقات العملية نحن هنا نبحث عن المنشأ الثبوتي لها. فإذا ليس بحثنا هنا عن تفرقة اصطلاحية، عن تفرقة لفظية بين المصطلحين، فإن هذا واضح وقد تقدم، إنما البحث عن الفذلكة الفنية أو عن المائز الجوهري بين الحكم الظاهري هنا والحكم الظاهري هنا. ما هو الذي دعا علماء الأصول إلى أن يعتبروا هذا سنخا من الحكم الظاهري وذاك سنخا آخر من الحكم الظاهري؟ إذن هذا هو محل البحث. في هذا المجال مصنف رضوان الله تعالى عليه يستعرض اتجاهات عديدة. هذه الاتجاهات يحاكمها المصنف على أساسين ومعيارين. المعيار الأول أن هذا الاتجاه هل هو تام في حد نفسه أو لا. الاتجاه الثاني أنه على تقدير تماميته في حد نفسه، هل يتكفل بإبراز الفرق الحقيقي الثبوتي بين البابين، هل يجدي في ما هو الغرض من هذا البحث أم أنه ليس بمجدي. إذن كل اتجاه من هذه الاتجاهات الأربعة الآتية يسأل بشأنه هذان السؤالان: هل هذا صحيح في حد نفسه أم لا؟ وهل هو على تقدير صحته نافع في الكشف عن حقيقة الفرق بين البابين أم؟ يبدأ المصنف بالاتجاه الأول. المصنف هنا لم ينسب هذه الاتجاهات إلى قائلا، بل لعلك تجد هذه الاتجاهات أو أكثر من اتجاه من هذه الاتجاهات في كلمات واحد من علماء الأصول. يعني ليست هذه الاتجاهات متباينة بتمام الذات، ليس بينها تباين حدي، بل كما سوف نرى بعض العبارات التي ترجع أو تنسجم مع الاتجاه الأول وجدناها مع عبارات تنسجم مع بعض الاتجاهات الأخرى في كلمات بعض علماء الأصول. الاتجاه الأول يمكن نسبته إلى ظاهر كلام الشيخ في الرسائل ونقحه وبلوره الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في بحوثه، وتقدم معنا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة. وملخص هذا الاتجاه أن الفرق بين النوعين فرق في حقيقة الأمر فيما هو المجعول الاعتباري في كل منهما، فإن المجعول إن كان هو الحجية والعلمية والطريقية فهذا هو الحكم الظاهري في باب الأمارات، هذه هي الحجية الأمارية. وإن كان هو شيئا آخر سوى العلمية والطريقية سواء كان فيه تنزيل واعتبار أم لم يكن فإننا نسميه بالأصل العملي، فالمدار على متعلق جعل المولى واعتباره، المدار على المجعول للمولى حقيقة ما هو، وعالم الجعل عالم ثبوتي وليس عالما إثباتي. مقام جعل الحكم ليس من عناصر مقام الإثبات وإنما هو من عناصر مقام الثبوت، فهذه تفرقة ثبوتية بين نوعي الحكم الظاهر. الآن هنا تأتي التفصيلات، أنه في باب الأصل العملي تارة يخلو من التنزيل والاعتبار تماما كما في الأصول العملية البحتة، وأخرى يكون فيه تنزيلا ثم المنزل والمنزل عليه، مرة ينزل الشك منزلة اليقين في جانبه العملي، ومرة ينزل المشكوك منزلة المتيقن. التفاصيل أو أقسام الأصل العملية التي تقدمت في بداية الحلقة الثالثة، أصل التنزيل والمنزل، وسنعود للكلام عنها لاحقا، لذلك الآن لا ندخل في هذه التفاصيل كثيرا. المهم أنه يتميز باب الحجية الأمرية عن باب الأصل العملي في أن المجعول في باب الأمرية هو العلمية والطريقية، بينما في باب الأصول العملية المجعول شيء آخر، المجعول إما هو المجعول دائما هو الوظيفة العملية إما مع تنزيل أو من دون التنزيل. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذه التفرقة لا بأس بها في حد نفسها، لا دليل على بطلان، يعني في الجملة لا دليل على بطلان ما أفاده الميرزا من أن المجعول الاعتباري في كل واحد من البابين مغاير للآخر، فهذا الوجه إذن في حد نفسه تام وصحيح. ولكن قد عرفت سابقا أن هذه التفرقة وإن كانت تفرقة ثبوتية لكنها تفرقة على مستوى العنصر الصياغي والتنظيمي الذي هو عالم الجعل والاعتبار. وهذه التفرقة ما دامت تفرقة صياغية شكلية صرفة فلا تستطيع أن تبرر لنا حقيقة الفرق بين الحجية الأمرية وبين الأصل العملي على مستوى هذه الآثار العملية التي نشاهدها. مجرد أن المجعول الاعتباري في باب الأمارات هو العلمية والطريقية، لماذا يصير الأمارة مقدمة على الأصل؟ ولماذا يستوجب عدم ثبوت الحجية لمثبتات الأصل وثبوتها لمثبتات الأمارة؟ فإذن هذا الوجه قد يكون تاما، قد يمكن تتميمه في حد نفسه، لكنه لا يصلح نكتة، لا يصلح لبيان النكتة الحقيقية للفرق بين البابين. إذن هذا بالنسبة لمناقشة الاتجاه الأول. بعبارة أخرى، نحن نقطع ونجزم بأن وراء هذه التفرقة الصياغية الجعلية أن بأن وراءها فرقا أعمق، والكلام والبحث عن هذا الفرق الأعمق. هذه التفرقة وإن كانت تفرقة على مستوى عالم الثبوت، لكنها تفرقة على مستوى الشكل والتنظيم في عالم الثبوت. لابد وأن تعود هذه التفرقة الشكلية الصياغية، لابد وأن تعود إلى نكتة أعمق من ذلك. بحثنا هنا عن تلك النكتة الأعمق. الآن طبعا هنا شوف، هنا يمكن أن نتوقف أو أن نقف مع المصنف، مع مناقشة المصنف. ميرزا إذا تذكرون في بحث مثبتات الأمارات، لماذا أثبت الحجية لمثبتات الأمارات؟ تمسك بأن المجعول في باب الأمارات هو العلمية. إذا كان المجعول في باب الأمارات هو العلمية، فالعلمية كما تثبت للمدلول المطابق تثبت كذلك للمدلول الالتزام. نعم، المصنف يناقشه في ذلك. مصنف يرى أنه حتى لو كان المجعول هو العلمية، ولكن من قال إنه جعلت العلمية بلحاظ كلا المدلولين؟ لماذا لا يجوز أن نفترض جعل الحجية التفكيك بين الدلالتين، وجعل الحجية أو جعل العلمية على مستوى المدلول المطابق دون المدلول الالتزام؟ التعبد بأحد المتلازمين لا يلزم منه التعبد بملازمه، وهذا واضح. هذه مناقشة المصنف ومناقشة السيد الخوئي المتقدمة أيضا في محله. لكن الميرزا بالنتيجة استعان بهذا الوجه لتقريب أو لتبرير كون مثبتات الأمارات حجة وعدم كون مثبتات الأصول حجة. فهذا الإشكال من قبل المصنف يصبح إشكالا مبنائيا على الميرزا. وفقا لمباني الميرزا، التفرقة على مستوى المجعول الاعتباري كافية لتبرير حقيقة الفرق بين باب الأمارات وباب الأصول. هذه المناقشة من قبل المصنف لا تعدو حينئذ أن تكون مناقشة مبنية. أيضا الميرزا مثلا لو سألته لماذا تتقدم الأمارات على الأصل، هو يجيب عن ذلك، يقول لأن الأمارات حاكمة على الأصول العملية. ما هو كيف يقرب الحكومة؟ يقول في باب الأمارات جعلت العلمية، وقد أخذ في موضوع الأصل الشك وعدم العلم، فدليل حجية الأمارة يعدم موضوع دليل الأصل، فيكون متصرفا فيه بالتعبد. التصرف التعبدي لأحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر حكومة، والدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم. فحتى بالنسبة إلى هذا الفرق الثاني، لماذا تتقدم الأمارات على الأصول، الميرزا ماذا صنع؟ أيضا تمسك بالمجعول الاعتباري. فعلى مبنى الميرزا هذه التفرقة كافية، لا نحتاج إلى شيء آخر. لذلك إشكال المصنف هنا يبدو أنه مجرد إشكال مبنئي. نعم المصنف يناقشه في دعوى الحكومة، يقول الحكومة متقومة بالنظر ولا يوجد نظر، سيأتي هذا في محله. لكن بالنتيجة وفقا لمباني الميرزا هذه التفرقة كافية وزيادة. إذن هذا بالنسبة للاتجاه الأول.
نحن نظرنا بالفروقات بس لما الفرقان
يعني. عمدة الفروقات العملية بين الأمارات والأصولية هذه.
بيطلع معنا أكثر.
سممكن سبي بالي كان فيه. ليه هي هذه بحث مثبتات الأمارة؟ ممكن أيضا بعض الفوارق في باب التعارض. بعض الفوارق في باب التعارض. يعني مثلا إذا تعارض أمارة مع أمارة أخرى. سممكن بدأ شوية تفكير بس حتى نشوف شو بعض في فروقات. لكن نعم يوجد هناك فروقات. إذن هذا هو الاتجاه الأول مع تعليق المصنف عليه. الاتجاه الثاني الذي أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه لم ينسبه إلى قائل أيضا، وإنما باشر ببيانه، وحاصله أن الفرق بين البابين هو أنه يكون الشك مأخوذا في موضوع الحكم الظاهري في باب الأصول العملية، ولا يكون مأخوذا في موضوع الحكم الظاهري في باب حجية الأمر. هذه تفرقة على مستوى مقام الثبوت، وليست تفرقة على بالنظر إلى مجرد الصياغة ومجرد كيفية الجعل. بل المدعى ماذا؟ أنه أخذ في موضوع الأصول العملية الشك وعدم العلم، ولم يؤخذ في موضوع الحجية في باب الأمارات الشك وعدم العلم. فهذه تفرقة ثبوتية، وهي طب إذن هذه تفرقة ثبوتية بين الباب. لكن هذا البيان بظاهره من الواضح جدا أنه مبتلى بإشكاله، إذ يقال إن هذا خروج عن محل الفرق، فإن المفروض أن الحجية في باب الأمارات هي كالأصول العملية من قسم الحكم الظاهري، والحكم الظاهري كما عرفنا مرارا لا يكون حكما ظاهريا إلا إذا كان أخذ في موضوعه الشك. فدعوى أن الحجية في باب الأمارات لم يؤخذ في موضوعها الشك، هذه الدعوة تستوجب كون هذا التقسيم من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. المقسم لابد أن يكون محفوظا في الأقسام. الذي ينقسم إلى حجية وأصل عملي ما هو؟ الحكم الظاهري. الحكم الظاهري ما هو تعريفه؟ ما أخذ في موضوعه الشك. فإذن لابد وأن تكون الحجية أيضا، إذا كانت الحجية حكما ظاهريا فلابد وأن يكون قد أخذ في موضوعها أيضا الشك وعدم العلم. بعبارة أخرى، كيف تلتزمون بخلو موضوع الحكم بخلو موضوع الحجية الأمرية من الشك، والحال أنكم تقولون بأنها من أقسام الحكم الظاهر؟ يجيب أصحاب هذا الاتجاه بعبارة مشهورة في الكلمة، حاصلها أن أن الحجية الأمرية وإن لم يؤخذ في موضوعها الشك، ولكنه أخذ الشك في موردها، فالحكم الظاهري دائما لا يعمل به إلا في مورد الشك، دائما لا تصل النوبة إليه إلا في ظرف تحقق الشك، في ظرف كون المكلف شاكا. الفرق بينهما في أن هذا الشك هل كان جزءا من الموضوع أم لم يكن جزءا من الموضوع. من هنا ذكر بعضهم في تعريف الحكم الظاهري أنه ما أخذ في موضوعه أو في مورده الشك. إن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعه فلا أقل من أن يكون مأخوذا في مورده. وهذه العبارة ببالي أنه ذكرها المصنف في الحلقة الثانية، عبر به أخذ في موضوعه أو في مورده الشك. مش عارف متذكر بالضبط أين هو. ها؟ لا، في مورده مش في مفروض. طيب، فإذا هذه العبارة تقدمت معنا سابقا في الحلقات بشكل عام. الموضع يمكن مراجعة، يمكن أن نراجع أين ذكر المصنف هذا الكلام. على كل حال، خلاصة الفكرة ما هي؟ أنه شوف، إذا عدنا إلى ألسنة جعل الحجية أو إلى أدلة الأحكام الظاهرية بشكل عام، سنجد تفاوتا بين دليل جعل الحجية وبين أدلة الأصول العملية. أدلة الأصول العملية كلها أخذ الشك في لسان جعلها، ما يكشف عن أن الشك مأخوذ ودخيل في موضوعها. رفع ما لا يعلمون، أو مثلا لا تنقض اليقين بالشك، دائما يؤخذ في لسان الجعل، في لسان الجعل يؤخذ الشك، ما يؤشر إلى أن الشك قد أخذ في موضوع الأحكام الظاهرية في باب الأصول العملي. بينما عندما نعود إلى باب الأمارات، في باب الأمارات لا نجد في لسان الجعل إشارة إلى الشك. مثلا العمري وابنه ثقتان، ما أديا فعني يؤديا، أو لا يجوز لأحد التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا. فلا نجد في لسان الجعل هناك الشك، لا نجد الشك مأخوذا، ما يكشف عن أنه ليس دخيلا في الموضوع. ولكن من جهة أخرى نحن نعلم بأن الحجية في باب الأمارات إنما يصار إلى العمل بها في حق من لم يكن عالما بالحكم الواقعي. فمورد العمل بالأحكام الظاهرية في باب الأمارات ما هو؟ ظرف الشك في الحكم الواقعي. فالشك دخيل موردا، لكنه ليس دخيلا موضوعا. الشك هو ظرف فعلية الحكم الظاهري في باب الأمارات، لا أنه قيد في تلك الفعلية ومأخوذ في تلك الفعلية. متى تتحقق فعلية الحكم الظاهري؟ في هذا الظرف، لا أن فعليته مشروطة بتحقق الشك. هذا قصارى ما يمكن ذكره في مقام بيان هذا الكلام. مصنف استعمل هذه العبارة في مورد من الحلقة الثانية. طيب، على كل حال، فإذا نشوف الآن متى تعمل بأخبار الثقات؟ إذا لم تكن عالما، إذا لم تكن قادرا على الوصول إلى الإمام عليه السلام مباشرة، حينئذ تصل النوبة للعمل بأخبار الثقات، تصل النوبة للبناء على حجية خبر الثقة. أما من كان عالما بالحكم الواقعي لا تصل النوبة إلى أن يعمل بالحجية في باب الأمر. وعلى هذا الأساس قالوا هكذا، قالوا إن الفرق الثبوتي بينهما هو أنه على مستوى الموضوع لهذا الحكم الظاهري تارة يؤخذ الشك في موضوعه فيكون أصلا عمليا، وأخرى لا يؤخذ الشك في موضوعه ولكن يكون دخيلا في مورده، وهذا هو ما نسميه بالحجية في باب الأمر. المصنف طبعا هذه العبارة، شوف هذه العبارة اشتهر التداول بها، مشهورة على الألسنة، أنه أخذ في موردها الشك. وهذه العبارة قد نجدها في كلمات الشيخ الأعظم نفسه صاحب الاتجاه الأول، قد نجدها في كلمات الميرزا نفسه صاحب الاتجاه الأول أيضا. لذلك قلت إن هذه الاتجاهات ليست متباينة بتمام الذات، ليست اتجاهات حدية. على كل حال، إذا مصنف رحمة الله تعالى عليه يطرح بالنسبة إلى هذا الاتجاه السؤالين المتقدمين: هل هذا الاتجاه تام في حد نفسه أم أنه ليس تاما في حد نفسه؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فيرى المصنف أن هذا الاتجاه ليس صحيحا، فإننا لا نتعقل مدخلية الشك في المورد إلا بنحوان تكون راجعتان إلى مدخلية الشك في الموضوع. لا نتعقل أن يكون الشك دخيلا في المورد إلا إذا أرجعناه إلى معنى أن يكون دخيلا في الموضوع. توضيح ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه أننا نسأل القائلين بهذا الاتجاه أن الشك بالنسبة إلى الحجيات في مقام جعلها، في مقام جعل المولى لها، هل أخذ مفترض الوجود أم لا؟ الشارع عندما كان يجعل الحجية للأمارة هل قدر وجود الشك عند المكلف؟ افترض تحقق الشك عند المكلف أم لم يفترض ذلك؟ فإن قلتم لم يفترضه إذن فمقام الثبوت خال من التقييد بالشك. فنحن نحرز حينئذ الإطلاق في مقام الثبوت، وأن الشارع جعل هذه الحجية في حق العالم والجاهل على حد سواء. وهذا الإطلاق لا نرفع اليد عنه إلا بمقدار العالم. أو قبل ما نوصل لا نرفع اليد عنه، إذن وهذا الإطلاق في مقام الثبوت حجة، ولازم ذلك حينئذ أن تكون هذه الحجية ثابتة حتى في حق من كان عالما بالحكم الواقعي، مع أن جعل الحجية في حق العالم لغوا كما هو واضح أو مستحيلا، لأن هذا الحكم الظاهري إن كان على طبق الحكم الواقعي الذي علم به المكلف كان جعله لغوا، وإن كان على خلافه كان مقطوع الكذب. فلا يمكن مخاطبة العالم بالحكم الواقعي بالأحكام الظاهرة. شوف، إذا كان على طبق الحكم الواقعي الذي هو عالمه فما هي فائدة أن يجعل المولى حكما آخر ظاهريا في حق هذا العالم؟ تمام ما يريده المولى، تمام غرض المولى يتحقق بالحكم الواقعي المعلوم، فلماذا أيها الشارع تجعله حكما ظاهريا في حق هذا العالم؟ لا هو لا فائدة منه. إن قلت فليكن مؤكدا له، قلنا لا نتعقل التأكيد لمكان الطولية بينهما. وفي صورة المخالفة أنا عالم بالتكليف الواقعي وجاء هذا الحكم الظاهري على خلاف ذلك التكليف الواقعي، العالم بأن الحكم الظاهري على خلاف التكليف الواقعي قاطع بكذبه، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن يرى نفسه معنيا بهذا الخطاب الظاهري فيلغو جعله بالنسبة إليه. فإذا إن قلتم إن الشارع المقدس لم يفترض في مقام جعل الحجيات، لم يفترض الشك في المكلف، لم يأخذ الشك مفترض الوجود محقق الوجود مقدر الوجود، فهذا يعني أن مقام الثبوت لهذا الحكم الظاهري كان خاليا من التقييد أصلا، وحيث إنه يمتنع الإهمال في عالم الثبوت إذن فيثبت الإطلاق. ومقتضى الإطلاق ما هو؟ أن المخاطب بهذا الحكم الظاهري هو الشاك والعالم على حد سواء، لكن لا يمكن جعل الأحكام الظاهرية في حق العالم كما عرفنا، فإذا يلزم هنا هذا المحض. هذا إن اخترتم أو إذا اخترتم أن الشرع لم يفترض الشاك في المكلف. أما إن افترضتم، أما إن قلتم بأنه بأن الشارع افترض الشك، ففيه حينئذ أن الشك سوف يصبح جزءا من الموضوع. ستكون فعلية الحكم متوقفة على تحقق هذا القيد الذي افترضه المولى في مقام الجعل، ولا نريد من الموضوع إلا القيود التي أخذها المولى في مقام الجعل مفترضة الوجود. وعلى هذا الأساس فنحن لا نتعقل معنى مدخلية الشك في المورد إلا بنحو يرجع إلى أي شيء، إلا بنحو يرجع إلى أخذ هذا الشك في موضوع الحكم. فلا نسلم أن الأحكام الظاهرية في باب الأمارات لم يؤخذ في موضوعها الشك، وإنما أخذ الشك في مورد. في حقيقة الأمر هذه التفرقة برأي المصنف لا ترجع إلى معنى محصن، فارغة من المعنى، هذه بمثابة الإحالة على المجهول. أصلا لم نفهم معنى الموردية إلا الرجوع إلى الموضوعية. وعلى هذا الأساس حيث أنكم تفرقون بينهما، فأنتم لم تبرزوا لنا فرقا بين أخذه في المورد وبين أخذه في الموضوع. لذلك برأي المصنف أنه يمكن لنا أن نستعمل المورد بمعنى الموضوع. الآن ما هو معنى أن الحجية لا يعمل بها إلا في ظرف الشك؟ يعني أن ظرف الشك تتوقف فعلية الحكم الظاهري عليه، ولا نريد من الموضوع إلا ما تتوقف عليها الفعل. إذن هذا الوجه الثاني، شاك هذا الوجه الثاني لا محصل له في حد نفسه، ليس فرقا تاما. الإطلاق إنما يرفع اليد عنه حينئذ بالنسبة إلى التكاليف المعلومة، لكن جيد نتأمل في المطلع. طيب إذن هذا بالنسبة للاتجاه أو بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني أنه على تقدير تماميته في نفسه، مجرد أن الشك في أحد الحكمين أخذ في الموضوع والآخر أخذ في المورد، لماذا يستوجب هذه الفروقات العملية بينهما؟ لماذا يستوجب أن تكون مثبتات الأمارات حجة بخلاف مثبتات الأصول؟ أو لماذا يستوجب تقدم باب الأمارات على باب الأصول؟ فهذه التفرقة بالإضافة إلى أنها ليست تامة في حد نفسها، فإنه لا يمكن أن تكون نافعة فيما هو المطلوب من هذا البحث. الاتجاه الثالث ذكره بعضهم أيضا، وهو التفريق بين البابين على مستوى ألسنة مقام الإثبات، على مستوى ما يستظهر من أدلة الجعل، فهي تفرقة إثباتية بالكامل ليست تفرقة ثبوتية. يقول فلنعد إلى ألسنة أدلة جعل الحجية للأمارات وألسنة أدلة جعل أصول العملية، سنجد تفاوتا بينهما كما أشرنا إليه قبل قليل. عادتان يؤخذ الشك في لسان دليل جعل الأصل العملي، ولا يؤخذ الشك في لسان دليل جعل الحجية للأمارة. نحن لا نقول هنا بأن الحكم الظاهري في باب الأمارات لم يؤخذ في موضوعه الشك، ولكننا نقول في لسان الجعل هل أخذ الشك أم لم يؤخذ الشك، فنفرق بينهما على مستوى اللسان الإثباتي فقط. مصنف رضوان الله تعالى عليه
هو المطلع
كأنما هكذا نعم. لذا هذه الاتجاهات متداخلة أصلا فيما بينها. من يريد أن يقتصر على التفرقة الإثباتية ماذا نقول له؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه لا يناقش هنا في تمامية هذا الوجه في حد نفسه. نعم بإجراء عملية استقرائية في ألسنة أدلة جعل الحكم الظاهري نجد هذا التفاوت بين البابين، لكن قد عرفت مرارا أن الفرق لم يظهر، لم يبتدئ ظهوره من عالم الإثبات، بل لابد وأن يكون مبدأ ظهوره هو عالم الثبوت. نحن بصدد البحث عن الفرق الثبوتي المبرر لهذا الاختلاف عمليا بين البابين. ولكن هل يجدي هذا الواجه على تقدير تماميته؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا الواجه قد ينفع لتبرير بعض الآثار العملية، وقد لا يكون نافعاً لتبرير البعض الآخر. مثل ماذا؟ مثلاً يقول تقدم الأمارات على الأصول لو بنينا على الحكومة. يوجد مسالك متعددة سوف يأتي الكلام عنها في سر ووجه تقدم الأمارات على الأصول، أو تقدم الحجية الأمرية على الحكم الظاهري في باب الأصول. من جملة المسالك هناك دعوى الحكومة، أن أدلة جعل الحجية للأمارات حاكمة على دليل الأصل. قربت الحكومة أيضا بتقريبات متعددة، من بين هذه التقريبات هكذا: أننا إذا عدنا إلى دليل جعل الأصل العملي وجدنا الشك مأخوذا في لسان الجعل، بينما في أدلة جعل الأحكام الظاهرية في باب الأمارات وجدنا ألسنة الجعل خالية من ذكر الشك، وجدناها بلسان جعل العلمية أو جعل يعني حتى لو لم تكن هكذا بلسان ترتيب الآثار التي لليقين من التنجيز والتعديل، فتكون متصرفة تعبدا في موضوع أدلة الأصل العملي، فتكون مقدمة عليها بنكتة الحكم. الآن لماذا هذا الاتجاه لا يتعرض لذلك؟ يتعرض فقط أنه على مستوى لسان الجعل. هل أخذ الشك في لسان دليل حجية الأمارة؟ لم يؤخذ الشك. هذا الاتجاه لم يتعرض لذلك. والمصنف يقول لماذا؟ والمصنف يسأل، نحن نسأل عن السبب الثبوتي في أنه هذه الفروقات ظهرت بين البابين. طيب، فإذا قد ينفع هذا الوجه لتتميم بعض أو لتبرير بعض تلك الفروقات، ولكن مع ذلك سوف يأتي في محله أن دعوى الحكومة ليست دعوى تامة. مصنف لا يتممها. وسوف يأتي أيضا في بعض أدلة جعل الأصول العملية أنه لم يؤخذ الشك في لسانها أيضا، إن كان المدار على أخذ العلمية في اللسان في لسان دليل الجعل، فإن بعض الأصول العملية أخذت العلمية في لسان دليل الجعل، كما قد يدعى ذلك في باب الاستصحاب. الإمام يقول أنت على يقين من وضوئك، لا يقول له نزل شكك منزلة اليقين. يفترض الإمام أن المكلف هنا متيقن، كما أن بعض أدلة الأمارات لا مانع أو قد يدعى أنه تشتمل أيضا على لفظ الشك. فبرأي المصنف أن هذه ليست نكتة حقيقية، برأي المصنف أن هذه ليست نكتة متعمدة، يرحمكم، ليست نكتة متعمدة من المعصوم عليه السلام، وإنما هذه التفرقة تفرقة اتفاقية. المعصوم كان يلقي الخطابات، كان يلقي الأدلة إلى الفهم العرفي. الفهم العرفي قد يكون محكوما لمناسبات وارتكازات معينة تختلف بين مقام وآخر وظرف وآخر ومخاطب وآخر، فقد يكون المقام داعيا للمولى إلى ذكر الشك في بعض الأحيان، وقد لا يكون داعيا له إلى ذكر الشك في أحيانا أخرى. فهذه التفرقة اللسانية ليست تفرقة منضبطة حتى يمكن البناء والتعويل عليه. فهذا الوجه الثالث إذا لو سلمت تماميته في نفسه فإنه لا يجدي في حل مشكلة. الوجه الرابع والاتجاه الرابع والأخير لا يحتاج إلى شرح، لن يعني، وهو الاتجاه الذي يبني عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه، الاتجاه الذي نقحه المصنف وبينه مرارا، الاتجاه المعتمد على نظرية التزاحم الحفظي، والذي كانت خلاصته أن ملاك جعل الحجية الأمرية هو أهمية الاحتمال صرفا، أما ملاك جعل الحكم الظاهري في باب الأصل العملي فهو أهمية المحتمل إما لوحدها أو بانضمام أهمية الاحتمال إليها. وبرأي المصنف أن هذه التفرقة الثبوتية الجوهرية هي حقيقة وعمق الفرق بين باب الأمارات وبين باب الأصول العملية، وأنه لأجل ذلك تقدم الأمارات على الأصول، ولأجل ذلك يلتزم بحجية مثبتات الأمارات دون حجية مثبتات الأصل. ما هي نظرية التزاحم الحفظي؟ الآن لا نرى داعيا للإعادة هنا، فإنه قد تقدم الكلام فيها مفصلا. هذا تمام الكلام في هذا المبحث الأول، وهو البحث عن خصائص الأصول العملية. راجع ما تقدم في بداية الحلقة الثالثة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.